يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
توجيهات وتنبيهات للفتاة المسلمة
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن داود الفارس.
نغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أختي المسلمة، أختي المعلمة، أختي الطالبة، أوجه هذه الرسالة إلى كل فتاة وامرأة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى من تريد السعادة في الدنيا والآخرة، فأقول مستعينا بالله: يا فتاة الإسلام، يا من التزمت كتاب ربها تلاوة وتدبرا وعملا، يا من تريد الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض، إليك هذه الكلمات التي تخرج من قلب أخ لك في الله يريد لك السعادة في الدنيا والفلاح والفوز في الآخرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتاة الإسلام، احمد الله جل وعلا على ما أنعم الله به عليك من النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار بنعم الله، وإن هذه النعم نعمة الإسلام، دين الكمال والشمول، والذي أعطى كل ذي حق حقه. ومن تلك الحقوق حقوق المرأة، فقد كانت المرأة قبل الإسلام تعد من سقط المتاع، تدفن وهي حية، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل إنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ضاقت به الأرض بما رحبت. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بل كانت المرأة تورث كرها، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثم جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة وأعلى مكانتها وصان كرامتها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أختي المسلمة، أملي بالله ثم بك أن تتقبلي هذه الكلمات بصدر رحب، وأن تقفي مع نفسك وقفة حساب وعتاب على ما مضى من الأيام. فإن كنت محسنة فاحمد الله سبحانه وتعالى وتزودي، فإن خير الزاد التقوى، وإن كنت غير ذلك فأنيبي وارجعي إلى ربك. واعلمي يا أمة الله أنك لم تخلقي عبثا ولم تتركي سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت يا أمة الله وجدت في هذه الحياة الدنيا لغاية عظيمة، وهي عبادة الله جل وعلا، فإن قمت بها حق القيام سعدت في الدنيا والآخرة كما قال المولى جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فتاة الإسلام، أوجه لك بعض النصائح والتوجيهات، فإن كنت تعملين بها فاحمد الله الذي هداك لذلك واسأليه الزيادة من فضله، وإن كنت لم تعملي بها فاحرصي بارك الله فيك للعمل بها لتنالي رضا الباري جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته. وبنفس الوقت أحذرك من بعض المخالفات الشرعية لتجتنبيها، وتحذري من وقع بها أو بشيء منها من الزميلات أو الصديقات أو القريبات وغيرهن. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه وأسأله التوفيق والسداد: أولا أوصيك بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فالتقوى هي وصية من الله جل وعلا لعباده، ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. فهل أنت أختي المسلمة عاملة بتلك الوصية؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وجميع المسلمين من المتقين. عليك بالإخلاص في القول والعمل، فإن جميع الأعمال التي تعملينها لا بد أن يتوفر فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك عليك بالمتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للشرع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة قال رسول الله: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فهذان شرطان لقبول جميع الأعمال. فلا يكن همك أيتها المعلمة الحصول على الراتب فقط، بل عليك أن تجعلي هدفك هو رضا الله سبحانه وتعالى، ثم أن تنفعي بنات المسلمين وتوجهيهن إلى كل خير وتحذريهن من كل شر، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمحن. فإن كنت كذلك فأبشري بالخير والفلاح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وأنت أيتها الطالبة لا يكون الهدف من الدراسة الحصول على الشهادة فقط، بل ليكن قصدك طلب العلم الشرعي الذي تنالين به رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أحثك على عدم الاقتصار على الكتب الدراسية، بل احرصي على القراءة من الكتب الأخرى من كتب أهل العلم. فإن المرأة التي تطلب العلم الشرعي لها مكانة عظيمة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. فجدير بالمرأة المسلمة أن تعتني بجميع الطرق الموصلة إلى العلم قاصدة بذلك وجه ربها، تريد الله والدار الآخرة، تريد أن تتفقه في دين الله عز وجل، تريد بذلك أن تعبد الله على بصيرة وبينة، تريد أن تنقذ الناس بالعلم. ويكفي في فضل العلم أختي المسلمة أن المرأة كلما زاد علمها زادت خشيتها لله. ويكفي أيضا أن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعليك بطلب العلم لتحصلي على الفضل العظيم. فتاة الإسلام احرصي بارك الله فيك على استغلال وقتك بما يعود عليك بالنفع في العاجل والآجل. واعلمي أن الحياة مهما امتدت فهي قصيرة، ووقت المسلمة نفيس جدا، كيف لا ووقتها هو حياتها ورأس مالها، فإن حفظته فازت وسعدت، وإن ضيعته خسرت وشقيت. ولأهمية الوقت أقسم الله جل وعلا به في كتابه في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: والليل إذا يغشى، وقوله: والضحى والفجر. فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن تحفظ أوقاتها فيما ينفعها، وأن لا تترك وقتا معطلا من عمل ينفعها، وأن تحاسب نفسها ليلا ونهارا صباحا ومساء في قولها وفي عملها وتركها وكلامها وسمعها وبصرها، حتى تربح أوقاتها ويسلم لها دينها ويزكو إيمانها. قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فيجب عليك أيتها المرأة المسلمة أن تنتهزي فرص الحياة والشباب والصحة والفراغ بالعمل الصالح ما دمت قوية قادرة البدن وصحيحة السمع والبصر. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. واعلمي يا فتاة الإسلام إن أفضل ما يشعر به الوقت ذكر الله ودعاؤه واستغفاره وقراءة القرآن الكريم، وذلك بعد أداء الفرائض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ومن ذلك التسبيح والتهليل. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. ومن ذلك الاستغفار كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا يا أختي المسلمة أفضل ما تقضين به وقتك، فأكثري منه ليطمئن قلبك، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمت الله، حافظي على الصلاة في وقتها وأديها على الوجه المطلوب بأركانها وشروطها وسنن الأقوال والأفعال، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، فقد ورد الوعيد الشديد لمن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم إذا صليت فأحضري قلبك واعلمي أنك تقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإياك من نقر الصلاة نقر الغراب، فهذا حال بعض الفتيات هداهن الله، كأنها تريد أن تتخلص من الصلاة. ألم تعلم يا أمت الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. أولم تعلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وحال بعض الفتيات تقول: أرحنا من الصلاة. فاتق الله يا أمة الله، واعلمي أن أول ما تسألين عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. بنت الإسلام، تقربي إلى الله بالفرائض والنوافل وأنواع القربات، تنالي الأجر العظيم وترتقي إلى الدرجات الرفيعة، وتكوني من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عليك أختي المسلمة ببر والديك، فحقوق الوالدين عظيمة، وقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بعبادته، فقال جل من قائل عليما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإن من البر الإحسان إليهما بأنواع الإحسان وقضاء حوائجهما والتكلم معهما بلطف وأدب والدعاء لهما بالحياة وبعد الممات. ومما يوسف له أخوات المسلمات أن تجد البنت تجلس وتقوم الوالدة بخدمتها. ومن المؤسف أيضا أنك تجد من ترفع صوتها على والديها، وقد نهى الله عن أقل من ذلك، فقال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بنت الإسلام، احرصي على صلة الأرحام، فإنها من أعظم القربات، وكوني لبنة بناء في الأسرة بل في العائلة جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يلصق له في أثره فليصل رحمه. أخت الدين والعقيدة، كوني داعية إلى الله على بصيرة، فهذا هو سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والداعية إلى الله لها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له كأجر فاعله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت يا أمة الله إذا دعيت امرأة فلك أجر، وإن عملت بما قلت لك مثل أجرها تماما من غير أن ينقص من أجرها شيء. ولعلك تقولين كيف أدعو إلى الله؟ نقول لك لا يلزم أن تكوني فصيحة بليغة تجيدين الكلام، ولكن بقدر الاستطاعة. فالدعوة تكون بالكلمة الطيبة، بإهداء الشريط النافع، بالهدية، بالكتيب، بالرسالة ونحو ذلك. وهذا والله فضل عظيم، فلا تفرقي فيه يا أمة الله. أكثري بارك الله فيك من قراءة القرآن الكريم، واعلمي أنك كلما قرأت حرفا واحدا فلك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. واعلمي أن أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصي أختي المسلمة على حفظ شيء من القرآن الكريم، واجعلي لك وردا منه تقرأينه في كل يوم. فتاة الإسلام تحلي بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، إن صاحبة الأخلاق العالية محبوبة عند الله وعند خلقه، وإنها لتنال بأخلاقها منزلة رفيعة بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أختي المسلمة، لقد وعدتك في بداية المحاضرة أن أذكر لك بعض المخالفات الشرعية لتجتنبيها وتحذري من وقع فيها أو بشيء منها من الزميلات وغيرهن، فقد آن الشروع بها بعد أن ذكرت بعض الوصايا والتوجيهات. فأقول: أيتها الطاهرة العفيفة، احذري كل الحذر من المعاكسات الهاتفية التي بلي بها بعض الشباب والشابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذري الذئاب البشرية الذين يخدعون بحلاوة الكلام ومعسول العبارة، مثل: أنا أحبك يا أغلى إنسانة، أخذت قلبي، أفكر فيك بالليل والنهار، لا أستطيع النوم، يا عز امرأة عرفتها، وهكذا. وهو كذاب أشر، فهو يعرف غيرك من الفتيات ويقول لهن نفس الكلام، ولكن يريد حاجته، ثم يدوسك تحت قدميه، وتصبحين دمية بيديه يلعب بك كيف يشاء. ثم إذا أخذ بويته تركك وراءه ظهريا كأنه لم يعرفك، بعد أن كان لا ينام الليل، وبعد أن كان يحدثك بالزواج، وفجأة تسمعين بزواجه من فتاة شريفة عفيفة. سئل أحد الشباب الذين يعاكسون بالهاتف: هل ترغب الزواج ممن تتصل بها؟ قال: ولا أفكر حتى في الحمولة التي هي منها، فهي خانت ربها وأهلها، فلا يؤمن أن تكون زوجها بعد الزواج. واعلمي أيتها الطاهرة أن هؤلاء المعاكسين لا كثرهم الله، لهم أساليب شتى وحيل، ومن طرقهم أنهم يتصلون بالمنزل ويعرفون من فيه من الفتيات، وأحيانا لا يعرفون، وإنما يستخدمون الهاتف ارتجالا ويسألون عن أخ البنت أو عن أبيها ويقولون أين ذهب ومتى يرجع وماذا قال لكم، ويحاول أن يطيل المكالمة ويستخدم جهاز التسجيل بهذه الأثناء. فإذا ألانت له الفتاة الكلام اتصل ثانية وثالثة وأخذ يهددها بالأشرطة التي سجلها أثناء المكالمات، فيقول أضع الشريط في سيارة أبيك أو أخيك وإلا تستمر هذه المكالمات، فتستمر وهو يزيد في التسجيل ثم يطلب منها اللقاء ولو عند الباب. ثم يتطور الأمر فيطلب مقابلتها في بعض التجمعات ليراها مثل السوق أو المستشفى ونحو ذلك. ثم يتأزم الأمر فيطلب ركوبها معه، والويل لها كل الويل إن رفضت فهو مسك عليها بعض الشيء. ثم يصورها وربما يطلب منها صورة فتحضرها له، وربما يصور معها ثم يحكم القبضة عليها. بعد ذلك يطلب ما هو أدهى وأمر، يطلب هتك عرضها وكرامتها وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أختي المسلمة، ما حال الفتاة التي حصل لها مثل ما سبق أو شيء منه؟ إنها تلقى حزينة كئيبة طول حياتها، فهي قتلت بغير سكين وحصل لها موت بطيء، تخشى أن يعلم عنها زوجها، فكلما رأته حزينة قالت علم بأمري. وهكذا الأمر إذا لم يقبض عليها من الجهات المختصة، أما إذا قبض عليها فإن الأمر أدهى وأمر. أما إن كانت المرأة غير متزوجة فإنها تخشى أن يعلم عنها الناس فلا يتقدم أحد لخطبتها. أختي المسلمة، لو تعلمين عن حال الشباب الذين يستخدمون المعاكسات الهاتفية ماذا يقولون عنك وعن أمثالك؟ إنهم يطلقون عبارات يندى لها الجبين، وهم يظهرون الحب والوفاء، بل ويخبر بعضهم بعضا بما يحصل ويدور في المكالمات. ولولا خشية جرح المشاعر وبعض الاعتبارات الأخرى لسكت بعض القصص الواقعية التي يندى لها الجبين ويتقطع لها كل قلب غيور. فأفيقي أخي ولا تنقضي بالمجرمين الذين يعطون من طرب اللسان حلاوة ويروضون كما يروض الثعلب. خدعوهم بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعظ فلقاء. فاعلمي أختي المسلمة أن هدف هؤلاء هو الاستمتاع بتلك المرأة في لحظات معدودة ثم يمضي في سبيله وهي تبقى في عارها ودمارها. نسأل الله السلامة والعافية. ومن المخالفات التي يرتكبها بعض الفتيات ما ينتشر بينهم وخاصة القاربات ما يسمى بالإعجاب أي الحب. وفي الحقيقة أن هذا الأمر داء عضال، كيف لا وهو ينافي التوحيد، حيث أن العاشقة تنشغل بمن عشقت، فهي تنشغل بذكرها عن حب ربها تبارك وتعالى. كما تقول أحد العاشقات في رسالة كتبتها إلى معشوقتها: أذكرك في كل حين، أذكرك في ركوعي في سجودي في جميع صلاتي في كل أحوالي، أسأل الله العافية. فتجد قلب العاشقة متعذب بمعشوقتها، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. فتجد قلب العاشقة متعذب بمعشوقتها، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. فالعشق وإن استلذت به صاحبته فهو من أعظم عذاب القلب،
ونلاحظ أن العاشقة قلبها أسير في قبض معشوقتها تسوغها الهوى ولكنها لا تشعر، بل إن العاشقة تنشغل عن مصالح دينها ودنياها. نعم يا أختي المسلمة، إن العشق هو الإفراط في المحبة بحيث يطول المعشوق على قلب العاشقة حتى لا تخلو من تخيلها وذكرها والتفكير فيها ولا تغيب عن خاطرها أبدا. تتق الله يا فتاة الإسلام وترك هذا الأمر الخطير، واعلم أن علاج هذا الداء هو معرفة توحيد الرب سبحانه وتعالى، ثم تأتين من العبادات الظاهرة والباطنة وتكسرين اللجوء والتضرع إلى الله بطرد هذا المرض عنك، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو العلاج الذي ذكره في كتابه قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومنها أي المخالفات، قص الشعر على وجه يشبه شعر الكافرات أو شعر الرجال فهذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات بالنساء بالرجال، وكذلك إذا قص على وجه يشبه شرور الفاجرات والعاهرات والكافرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن ذلك ما يسمى قصة الكاريه، وهي قص جميع الشعر وجعله إلى شحمة الأذنين، وهذه قصة أمريكية والله المستعان. ومنها أي من المخالفات الغيبة والنميمة، فبعض الفتيات هداهن الله همهن التحدث عن الغيب وفلانة الطائلة وفلانة الغافرة وفلانة الحامل وفلانة لا يحبها زوجها وفلانة ليست جميلة وفلانة قصيرة وهذه عريضة وهذه هزيلة وهذا مجرة. ألم تعلم أن هذا محرم بالكتاب والسنة؟ ومنها لبس الكعب العالي، وهذا لا يجوز لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بل إن العلماء قالوا: إذا صاحبه صوت فهو أشد من حمى الخلقان. ومنها مشاهدة ما حرم الله من المسلسلات والأفلام الهابطة والمجلات التي تدعو إلى كل رذيلة وتحذر من كل فضيلة، فاتق الله أمة الله واعلم أنك مسؤولة وأنك مسؤولة عن هذا الأمر. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المخالفات أيضا استماع الغنى، وهذا حرام بنص الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرى والخمر والمعازف، لا يستحلون الخمر والهرى والحرير والمعازف، والغنى ينبت النفاق في القلب كما روي ذلك عن الإمام أحمد. فاستبدليه أختي المسلمة بكلام الرحمن والأشرطة الإسلامية المفيدة والنافعة. ومن المخالفات أيضا خروج المرأة متعطرة، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رائحتها فهي زانية. ومنها كثرة خروج النساء إلى الأسواق لحاجة ولغير حاجة، بل تخرج بكامل زينتها كأنها تزف إلى زوجها وتتحدث مع الباعة بكل طلاقة، بل بعض النساء تماجه صاحب المحل وهذا خطر عظيم، فاحرصي أن ترسلي أحدا من المحارم يومين، وهذا لا يصوم. والذي يجب على المرأة إذا أرادت الفوت التستر والتحشم وتستر قدميها بالقفازين والجوربين، فافعلي ذلك يا عمة الله حجبت عن النار. ومنها رب بعض الفتيات الزواج بحجة الدراسة، والزواج لا يتعارض مع الدراسة أو التدريس، بل إننا نرى أن الطالبات المتزوجات أهدى بالا وأكثر تحصيلا من غير المتزوجات، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال. فلا ترجو الزواج إذا تقدم الإنسان الكبر، لأنك إن رفضت ربما يعجب عنك الشباب بعد التخرج لكبر السن، ثم تندمين ولا تساعة من دمي. ومن المخالفات أيضا التساهل في تخفيف الغطاء على الوجه أو كشفه في الشارع أو الوقوف أمام الباب أثناء فتحه، ونحن نرجو أن يكون ذلك من غير قصد، ولكن ينبغي أن تتحصن النساء عن أعين الرجال لما في ذلك من درء الشر والفتنة. ومنها أي من المخالفات خروج بعض النساء بدون علم زوجها، وخاصة إذا أرادت أن تذهب إلى السوق أو تذهب للجيران، وهذا لا يجوز. فلا بد من إذن الزوج في الخروج، فتنبهي لذلك بارك الله فيك. ومنها لبس اللباس الضيق والقصير، وهذا يعتبر من التبرج والسفور. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات فالتي تلبس الضيق والقصير فهي في الشكل كاسية، لكنها في حقيقة الأمر عارية، لأن اللباس الضيق يصف الجسم ويبين محاسنه. تحذري اللباس الضيق والقصير، وكذلك احذري العباءة القصيرة. ومن المخالفات ركوب المرأة مع السائق وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. بل هذا أشد خطرا من كثير من الخلوات، لأن السائق بيده السيارة يتصرف بها كيف يشاء. ومنها تبادل الرسائل الغرامية بين بعض الفتيات، وقد يوجد نوعا من هذا بما يسمى الفتجرة. والأخطر من ذلك إذا كانت هذه الرسائل بين الشباب والشابات، فاتق الله يا أمة الله بما تقولين وبما تكتبين، واكتب النصيحة المفيدة في الفتجرة وفي الرسالة لتفيدي وتستفيدي. ومنها وضع ما يسمى بالمناكير وعدم إزالته وقت الصلاة، وهذا خطأ، لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظافر، فيجب إزالتها عند الوضوء. ومن المخالفات أيضا الجلسة وقتا طويلا مع سماعة الهاتف تتحدث الواحدة مع إحدى زميلاتها بأمور سافرة وقد رأتها في المدرسة. وإلى المخالفات أيضا بعض النساء تقوم بوصف بعض الفتيات لزوجها أو إخوانها، فتصفها وصفا دقيقا كأنه يراها، وهذا لا يسوغ إلا في حالة الخطبة للخاطب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. ومنها كثرة الدعاء على الأولاد، فبمجرد خطأ بسيط تقوم الأم بإصدار أسهما من الدعاء، فاستبدل الدعاء له بدلا من الدعاء عليه، وعودي نفسك عليه، فلربما توافق ساعة إجابة فتندمين ولا ينفع الندم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. ومن المخالفات أيضا وعدم القيام بحقوق الزوج، وحقوق الزوج عظيمة، فاستعيني بالله على القيام بحقوق زوجك. ومنها تفريج الأسنان، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فاتق الله يا أمة الله. ومنها تغيير لون الشعر وتجعيده على وجه يشبه النساء الكافرات. ومن المخالفات أيضا اللباس المشكوك مع الجانبين، وهذا لا يسوغ لأن فيه تبرج وإيذاء للساقين. ومن المخالفات أيضا شراء الثياب المرتفعة الأسعار للمضاهاة والمغافرة، وهذا لا يسوغ لأن فيه إضاعة للمال وإسراف، والإسراف لا يجوز. أختي المسلمة، بعد أن ذكرت لك بعض التوجيهات وحذرتك من بعض المخالفات، أذكر شيئا يسيرا مما يعينك على ذلك. فأقول لك يا أمة الله، تذكر الموت وسكراته. ماذا تفعلين أختي المسلمة لو جاءك ملك الموت الآن؟ ماذا تقولين عندما تقابل الله سبحانه وتعالى؟ أختي المسلمة، تذكري عندما تغسلين وفي الأكفان توضعين وفي القبر تتركين وفي الحصرة تغطين، فهل استعدت لذلك؟ تذكري عندما يغلق عليك القبر ويودعك الأهل والأحباب، وتواجهين القبر والسؤال والحساب. تذكري منكر ونكير عندما يسألان ويشددان في السؤال، هل تجيبين أو يتعطف منك اللسان؟ هل الدود يمزق الأكفان ويأكل اللحم ويأخذ العظام، فأين اللذات والشهوات؟ تذكري عندما تخرجين من قبرك عارية كما ولدتك أمك لتعرضي على الميزان، فهل يثقل الميزان أم يخف الميزان؟ تذكري تطاير سحب الأعمال وتؤخر باليمين أو الشمال، فهل يا ترى يا أمة الله تأخذين كتابك باليمين أم بالشمال؟ أراك أختي المسلمة ستمرين على الصراط المنصوب فوق جهنم، والناس يتساقطون في جهنم، فهل تمرين إلى الجنة أم تسقطين إلى الهاوية؟ تذكري وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أختي المسلمة، تذكري عندما ينزل بك ملك الموت وتنتقلين من هذه الدنيا الفانية الزائلة، وما أسرع ذلك، فتذكري هذه الحالة. وأصور لك هذا الأمر بهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد رعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت به الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوق من حنوق الجنة، فيجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه، فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضا. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرف عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكمن وذلك الحروق، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى يرتها بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأهرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويشح له في قدره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معه المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرط في جسده فينتزعها كما ينتزع السقود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها بيده طرفة عين حتى يجعله في تلك المسور ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا حتى انتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه بسجين في الأرض السجلى. فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: الكذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويبيض عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فتصوري أختي المسلمة عندما ينزل بك مرض الموت وتحل ساعة الاحتضار ويقف أبوك المشرك بجوارك وأمك الحنون وأولادك الكبار والصغار من حولك وقد أحاط بك إحاطة الصغار بالمعصم ينظرون إليك بأعين الرحمة والعطف والشفقة، وقد سالت دموعهم وحزنت قلوبهم يرجون لك الشفاء ويتمنون لك البقاء، ولكن هيها فلا يملك أحد من الخلق أن يزيد في عمرك ولا يرد إليك عافيتك. إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منه هو الذي يسلبها، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينك على تطبيق ما سمعت من التوجيهات، كما أسأله جلت قدرته أن يعينك على اجتناب ما حذرت منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.